الله عليه وسلم، فهو يقول ذروني ما تركتكم، سبحان الله. طب والسؤال النافع بقى، السؤال النافع، شوفي وقف ابن عباس رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة. يا نهار أبيض، حياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، أنت متخيلة؟ مش تعرضي بس إن إحنا بنفرط في موضوع الأسئلة ده، 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ما سألش غير 13 سؤال من الصحابة. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخبر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، 13 سؤال، 13 سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهره ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشغلوا بالهم به، لكن بقى كانوا يشغلوا بالهم بإيه؟ بالآخرة. قول لي يا رسول الله إزاي أعمل كده كذا، إيه أحسن عمل في الإسلام أقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. دي كانت الأسئلة اللي شغلاهم. ما شروط السؤال النافع؟ واحد، أن يكون صاحبه صادق في إرادة الانتفاع بالجواب، مش عشان تختبر الشيخ ولا عشان تستنطقيه عشان يقول حاجة على هواك. اثنين، أن لا يكون سؤال في الأمور المنهي عنها اللي احنا قلناها من شوية. ثلاثة، وضوح السؤال في مقصوده، بمعنى أختي بتيجي تسألني سؤال والله العظيم ممكن تقعد تحكي نص ساعة، بتوه طبعا وببقى عايزة أنام، وفي الآخر أسألها فين السؤال؟ فين السؤال؟ أين مقصدك من السؤال؟ دي نقطة مهمة جدا يا خالد، لما تروحي تسألي ما تسأليش تقعدي تحكي من 10 سنين قبل السؤال، أنت تسألي سؤال واحد. أنا مش عايزة أعرف إن أنت صح، وأنا مش عايزة أعرف إن أنت أهل حضرتك هم الوحشين وأنت الحلوة. أنت تريدين إرادة صادقة في السؤال النافع؟ اسألي سؤال محدد، تبقي عارفة أنت بتسألي عن إيه. أنت بتقعد تسألي كلام كتير وفعلي بتقولك إيه؟ يعني هو أنا كده غلط؟ فين السؤال؟ أين السؤال الشرعي يعني؟ أنت لو قرأت القرآن وقرأت كيف أن الله سبحانه وتعالى يوجب المحسنين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يكره لك القيم والقول، وكيف وصاك النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأرحام، وكيف وصاك بصلة الأرحام، وكيف وصاك بأنك تحسني تبعونك الدولي، هتعرفي أنت صح ولا غلط. لكن أنت بتسألي عن أشياء عينة. أن يكون صاحبه يعني صادق في إرادة الانتفاع بالجواب. أن لا يكون سؤاله في الأمور المنهي عنها. ثلاثة، وضوح السؤال في مقصوده، يعني تعرفي تصيغي سؤالك، ده المقصد يا خالد. يعني انت ممكن تعرف تبقي عايزه تسالي سؤال بس مش عارفه تصيغي الصيغه بتاعت السؤال، لا صيغي السؤال كويس عشان تعرفي تسالي خلاص، ومباشر وبدون لف ودوران، يعني تقول يعني سؤالي كذا خلاص. بمناسبه الاسئله بقى خالد، معلش اسمحوا لي، ان شاء الله في حلقات رمضان اللي ان شاء الله بامر الله ربنا يمن علينا وتبقى بعد التراويح، وناشدكم الله اللي ليه سؤال اكتبه سؤال. ليه؟ الوقت ضيق جدا 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 في رمضان، فعشان انا ادي الدرس نص ساعه واقف بعد الدرس نص ساعه اسمع اسئله مش هينفع، ولا ليا ولا ليكم، معلش اعذروني، محدش يزعل يعني خلاص. من اول يوم مفيش اسئله. ان شاء الله بامر الله، ان شاء الله ناخد مقاصد الاجزاء بامر الله. طيب رابع حاجه، السؤال في الوقت المناسب، وهو ده اللي بقوله عليه. يعني الشيخ ابن عثيمين كان يقول لك ايه، كان يخلص المحاضره بتاعته مثلا ساعتين، تمام، فتاوى على الدرب او كان يخلص المحاضره بتاعته خلاص وهو ماشي، الطلبه يتلموا حواليه يقول لك ايه وانت ماشي، يعني يسالوه هو ماشي، هل هو هيبقى مركز؟ هل هو هيعرف يفتيك او يفهم منك بالظبط امور الفتوى اللي انت عايزاها؟ لا. فبالتالي ده وقت ليس مناسب، لان هو اصلا هو بشر وبيخلص الدرس بيبقى التمت، فمن حقه ان يستريح. فالناس دي بقى تيجي تساليه وكذا وحصل كذا والحكايه ايه والروايه ايه، الكلام مش عليا والله يا خالد، انا بتكلم على يعني العلماء الكبار كمان، ان الواحد ينتقي الوقت المناسب للسؤال، السؤال في الوقت المناسب. طيب يبقى احنا زي التاني نتفق ان السؤال قربة الى الله سبحانه وتعالى، سؤالك ده عباده، يا إما افتقرنا به إلى الله بالسؤال، يا إما افتقرنا به إلى الله بطارق السؤال. أنا ممكن أترك السؤال ده قرب إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا ما أخدش في شيء قلبي يدخل فيها هيتعب، إن أنا ما أخدش في فتنة. ليه؟ فالنهي ده احتفظ عند الله، نهيك عن السؤال ده قرب إلى الله. فهمني يا أخي؟ دي مهمة جدا. بعد كده بقى يأتي كثرة السؤال وإضاعة المال. هنا بقى نتكلم عن السؤال المرتبط بالمال. يعني إيه؟ سؤال إيه؟ الفلوس. خلاص كده؟ اللي هو يظهر من ظهر الحديث يعني. كثرة سؤال المال وطلبه. كثرة سؤال المال عكسه أو اللي بيجي بعده، يعني الواحد يقعد يطلب 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 وبعد كده ياخد المال، يعمل فيه إيه؟ يضيعه. إزاي جت كثرة السؤال بعدها وإضاعة المال. شوف الحديث الجميل قوي ده اللي هو أصلا في كتاب الرقاق برضه في الباب 11 يعني اللي احنا ما خدناهوش. عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. تاني تعالي نفصل الحديث ده، نفهم الأول مين هو حكيم بن حزام ده. أولاً حكيم بن حزام ده كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل غني، يعني كان رجل ثري، خلاص؟ وكان يعني بيختص بإيه؟ بعمل الأكل والشراب لوفود اللي بتأتي إلى البيت الحرام، يعني كان بيسقيهم ويأكلهم وكده. فلازم تفهمي هو حتى لما كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم يعني إن هو ياخد فلوس ما كانش ليه هو، يعني فاهم قصدي؟ ما كانش ليه هو شخصيا يعني، كان علشان يخدم نفس القضية اللي هي إيه؟ اللي هو يعني مأكل ومشرب أهل الإيه؟ البيت الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن هذا المال خضرة حلوة، يعني حاجة إيه؟ حاجة حلوة، حاجة خضرة، حاجة طرية، حاجة جميلة. من أخذه بطيب نفس بورك له فيه. بطيب نفس يعني إيه؟ بسخاوة نفس، يعني إيه؟ من غير طلب، من غير إلحاح، من غير إلحاح. هو منهوش عن الطلب، بيقولك لما بتخديه من غير إلحاح ربنا بيبارك فيه. ومن أخذه ها بإشراف نفس، يعني إيه بإشراف نفس؟ بإلحاح وزن على الولاد وكل شوية عاوز وكل شوية عاوزة و لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ممكن تلاقي بنت من بناتك على طول عايزه وتلح عليك في الطلب، انا عاوز انا عاوز انا عاوز، ومهما تديها ما تشبعش، ومهما تديها فعلا هي مش معاها. ليه؟ اصلها خدت المال باشراف نفس وليس بطيب نفس، فلم يبارك لها فيه. البركه من الله يا اخوان، البركه من الله، ودي بتحصل كتير معانا. تلاقي حد بيلح عليك في السؤال، بيلح بيلح وكان معهوش، ليه هو على طول معهوش كده؟ اصل نزعت البركه من ماله. ليه؟ بكثرة السؤال، بكثرة السؤال، فبالتالي ماله ايه؟ بيضيع، اضاعه المال. فاهمين اخر تركيبها مع بعضها؟ يبقى هنا انا بتكلم بقى مش عن السؤال، السؤال انا بتكلم عن سؤال المال، طلب الفلوس. يعني حتى قال لك ان طلبك من زوجك للمال يبقى بيضيع نفس، مش بإلحاح. طب بس جوزي بخيل وما بيطلعش غير بالديلة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج ما عنده لك. والله العظيم يا أخوات الخزائن بيد الله، يعني لو أمسكتم خزائن الإنفاق اللي هي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة الله لخشيتم لأمسكتم خشية الإنفاق، خايفين تنفقوا. ليه؟ عشان انتوا بشر. لكن الخزائن كلها في يد مين؟ في يد الغني سبحانه وتعالى. فتسألي ما في ما عند زوجك، اسألي من الله، والله العظيم اسألي من الله. وعلى مين؟ ان هذا باب قرب لك عند الله، لانك تتذلل وهتكبر وهتخضع. تقول يا رب يا رب تخرج اللي عنده لينا ولعياله، مش ليه ولا مصلحتي، ده للبيت. فهين يا اخوات؟ وبالتالي الاخت بقى والام لازم تراعي الله سبحانه وتعالى في المصاريف وفي اضاعه المال. يبقى خلي بالك ان طلب المال بالحاح ينزع منه الايه؟ البركه. الحديث ده مهم قوي يا اخوات. ان النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لحاجه، ان المال ممكن يبقى معايا بس ما فيهوش بركه. المال ممكن يبقى معايا بس ما عملش فيه حاجه. زي بالظبط الوقت يا اخوات، انت ممكن يوم واحد تعمل فيه حاجات لم تكن تتخيليها، ببركة مثلا وردك، ببركة قراءتك القرآن، ببركة ذهابك إلى المسجد. وممكن يوم تبقى قاعدة فيه طول النهار في البيت ما تعمليش أي حاجة. ليه؟ مفيش بركة. إلا البركة من مين؟ من الله. اسألي الله البركة. فدي كانت نقطة مهمة قوي. يبقى المسألة هنا ما بتتعلقش انت تطلبي او لا، بتتعلق بمشاعرك وقت الطلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقولك مشاعرك وقت الطلب ايه؟ ان هو اللي لو ما ادانيش هعمل واسوي واخلي، ولا لا لا ده ما اخذ بطيب نفس بورك له فيه. طب ولو ما ادانيش ارضى بما قسمه الله لي. يبقى هي دي نقطة. يبقى رزقي هيوصلني هيوصلني، اكلي وشربي لو رزقي والله ناخده. ممكن يضيق عليك زوجك يفتح لك ابواب تانية، تبقى بنتك منفقة كل ما تدخل عليك يجيب لك حاجات، ابنك منفق كل ما يدخل يجيب لك اشياء، ليكي مورد من يمين ليكي مورد من الشمال. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعوض على عبده، لكن مش على طول بتبقى غامقة. يعني مش هو ممسك وكل الناس ممسكين، مش ممكن. فنرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لي. طيب بعد كده بقى خلصنا احنا كده الباب ده اللي هو وكثرة السؤال وإضاعة المال، وبعد كده اللي هي عقوق الأولاد و كل كلام احنا عارفين. بعد كده بقى هنأتي لباب حفظ اللسان. يبقى قدينا الوقت يا ماشي. باب حفظ اللسان يا أول حديث في باب حفظ اللسان: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث اللي هو رقم 6552: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عمر بن علي، سمع أبا حازم عن الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن يعني إيه يضمن؟ يحفظ لحييه اللي هما ايه؟ فكينه اللي هو مين؟ اللسان. اللي بيحفظ لسانه ويحفظ فرجه ضمن النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ الجنة. الحديث اللي بعده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هنشرحه إن شاء الله دلوقتي. طيب تعالوا الأول نشوف باب حفظ اللسان. هو أول حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يسقط الكلام خيريته؟ إنت الكلام مبقاش فيه خير. يعني واحد: عند عدم التفكير في المقصد، مبفكرش الكلام رايح فين جاي منين. زي ما احنا قلنا كده رميت الكلام كده من غير ما افكر فيه صحيح ولا لا. اسال نفسي: الكلام ده قلته اريد به وجه الله؟ يعني نصيحه انا قلتها لفلانه دي عايزه اريد بها وجه الله فعلا، ولا عايزه ابين لها ان انا بفهم في الدين وهي ما بتفهمش، ولا عايزه ابين لها ان هي مقصره جدا 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 وانا اللي فظيعه؟ اسال نفسي. اثنين: ان لا يكون في وقته، زي ما انا قلت لكم كده كلام ممكن تقوليه بس مش وقت، مش وقت. واحد اتجوز وخلف خلاص، انت عماله تطعني في مراتي، طب ما خلاص اتجوز الراجل وخلف خلاص، كلامك هيفيد بايه؟ لا يفيد. امتى بقى تبقى امانه؟ وامتى اقولك لا لازم تقولي؟ لو هو لسه بيسال عنها، ولو هي لسه بتسال عنه اقولك لازم تقولي دي شهاده، ومن يكتمها فانه اثم قلبه. تقولي لي بس دي قريبتي، دي بنت سلفتي، دي بنت سلفي، لازم تقولي. طب انا عارفه شيء معين قولي. ده بخيل، ده باباها ما بيصليش، ده الولد ما بيصليش في المسجد، ده الولد ما بيصليش اصلا، ده بيعمل كذا. تقول ليه وتشهد الله على ما في قلبك ان هو ايه، ان دي من باب ها اداء الامانه واداء الشهاده. لكن ما بعد ذلك ها يعني في اشياء ينصر عنها وفي اشياء لا،
برضو لو كان مدرجة زينا احنا بصر
لا لا لازم تقولي ان دي شهادة، تقولي والله انا كنت اعرف عنها كذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لها، وممكن بعد كده احسن من اللي ما عملتش. يعني تقولي انا والله اعرف كذا من باب الامانة، ولكن انا ممكن جدا اصل انت مش ماشية بمايك، ده انت تسألتي في موضع معين وهو انا بقولك عليه، تعرفي مسؤوليتك تقولي ولا ما تقوليش. لا اعرف كذا، اعرف ان هما مثلا الناس مثلا مسكين قوي شباب باباها شديد جدا، تقولي مامتها او مامته، وبالذات مامته، مامته ازاي بالله عليكي يا حنا البنت شيل مراتبك شوية من دماغك. ما كل واحدة شايفة نفسها ان هي كويسة، ما عندك فكرة، ما هي كل واحدة شايفة ان هي ما بتعملش حاجة. مشكلة ان في امهات اخوات بيحبوا يستأثروا جدا بالنوم. ليه؟ وهي بتبقى شايفة انا اترملت عليك وانا تعبت حياتي وانا كذا، فهي متخيلة ان هو جوزها مش ده. فأول ما يتجوز تلاقيه بقى ايه، او يخطب تلاقيه بقى ايه، كلت عندهم اكلهم حلو، اكلهم احلى ولا انا؟ طبعا يقول لها ايه؟ اكلك يا ست الكل. لما تتجوز بقى وتيجي معانا نفس السفرة، ها اكلها احلى ولا اكل مراتك احلى ولا انا؟ لو قال انت مراته مش هتنامه، لو قال هي امه مش هتنام. طب الراجل يعمل ايه؟ يتخانق بقى ويتمزق البيوت يا اخوات بهذا الشكل، لدرجة ان في شيخ سئل ان انا كل ما بروح لحماتي بيحصل لي نكد وبرجع كذا، قال لها ايه؟ قال لها انا اللي بقول لك ما تروحيش لحماتك، وهكلم جوزك واقول له ما يوديكيش عند حماتك. مشكلة تيجي تقول له انت حبيبي تعالى يا حبيبي اقعد جنبي يا حبيبي، حبيبي امك يا اخويا، انت ما بقتش بتحكي لي اللي زمان خالص، انا زعلانه منك قوي، ما بقتش بتحكي لي. ما هو مريض لازم ما يحكيلكيش حاجه، ما هو اتجوز خلاص. امال هو متجوز دي غضبان يعني؟ ما احنا جايبينها عشان يحكي لها. هو لو حكى لك انت طب وهي هيعمل معاها ايه؟ انا بتكلم بجد. ومن هنا يتمنطق البيوت، وهي تبقى متخيله ان هي حاجه طيبه جدا وحلوه جدا، لكن هذه الكلمات البسيطه تفسد البيت، تفسد وتمزقه، شيليها من دماغك. تعالي احضري بس المحاضرات وان شاء الله تبقي زي الفل.
يعني معلش انت ما تزورش حماتها واهل جوزها وهم بيوم
زياره الحما واهل الزوج ليس فرضا على الزوج يا اخوات، ولكن عشان بس ما يقولوش بعد الزوج كذا فيزقلوك بالطوب في الشارع. حسن تباعد لزوجك ان تسترضين زوجك بهذه الزياره، تسترضين زوجك بطاعه حماتك، او مثلا بعمل لها حاجه حلوه، اروح اوضب لها الاوضه، اروح اغسل لها شويه اطباق، بالحسن تباعد لزوجي. وزوجك لما يرضى عنك ده من رضا الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لكن ليس فرض، ده اللي انا الثاني بقوله، مش فرض. الواحده بتيجي برضه تقول لي برضه في الجانب الثاني، جوزي بيقول لي ما تروحيش لامي، وحكم عليا ما اروحش لامي، فانا راجعه من الشغل بعدي على امي، ممنوع. طاعة الزوج واجبة، صلي رحمك بر امك بالتليفون وادعي الله سبحانه وتعالى ان يلين قلبه عليك وان يؤلف بين قلبك وقلبه. في حاجات كتير هتفهمينها غلط يعني، فاصبري حتى ياتي الله بامرك.
ايوه
وهي برضه الحاله لو بتعامل مع ربنا كويس اكيد هي هتستمر معاها ان شاء الله، ولكن هي تكون يعني. لا انا بقول يا اخواتي ان انا زي ما باجي على بنات برضه الامهات فيهم تكات، فيهم تكات كده عايزين شويه يبعدوا عن ابنهم الولد شويه، مش كل حاجه ابن حبيبي شرعة مش عارف ايه، هات كذا اعمل كذا، هو رجل وعنده بيت وعنده زوجه وعنده اولاد، سيبيه شويه يعني، مش على طول فوق نفسه كده، سيبيه لمراته شويه حقها ليها تستمتع بيه، انت لكي دور هو هيأديهولك ان شاء الله. فمش كده، ما تخليش البيت ينصدق بسببك، ما تلهيهاش عن عبادتها بسببك، ما تكرهيهوش في نفسه ويصفق من بيته ومن عندك ويروح يقعد على القهوه بسببك. دي يعني همسه للام يعني. طبعا البنت بقى احنا بنقول بقى عليك بحسن التباعد لزوجك، وعليك بطاعه امه، وعليك ببرها، وعليك والله العظيم يا اخواتي احنا لو اخذنا هذا المبدا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اقسم بالله كلنا نرتاح. بس لكن هي مشكلة ان انا ببقى دخلت حرب في ضام. سبحان الله. طيب طلعتوني من الموضوع. ان لا يكون هو ده المهم الموضوع في عرفة. نعم. كل ده؟